وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإني أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا وأقول لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان يعلمون الناس السحر. وقلت ما قمت بهذه السلسلة الطيبة المباركة إلا لأوصل لهذا الموضوع وحتى تكون السلسلة مرجعية بإذن الله جل وعلا لكل من أراد بحثا أو علما في هذا الباب. المهم بإذن الله جل وعلا أن الله سبحانه من علينا، والحمد لله، بنعم كثيرة قبل أن أبدأ في الموضوع، وأحمده على أن من علينا بالصحة لإتمام السلسلة أيضا، فهو الذي وفقنا لأداء حجه بإذن الله جل وعلا، فقد حججنا وأتممنا والحمد لله، وحججنا قبل ذلك كثيرا، وأسأله سبحانه أن يتقبل، فإن العبد مليء بالذنوب والآثام. ثانيا بإذن الله جل وعلا أقول لنفسي وللجميع إن الدعوة مقدمة على الأهل والمال والولد، ولذلك فإني أبدأ مباشرة وأقول إن حلقة الليلة تحت عنوان أعراض السحر وعلاجه. أعراض السحر وعلاجه، هناك أعراض للسحر عامة، وأود أن أقول للمشاهدين جميعا وللمشاهدات، للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، اعلموا تماما أني ناقل لا أجتهد شيئا من رأسي على الإطلاق، إما أن آتي بدلالة الكتاب، وتراني آتي بدلالة صحيح السنة، وتراني آتي أيضا بأقوال سلف الأمة سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، ولا بضاعة من عندي في هذا الموضوع. لذا أكرر إني ناقل. وأبدأ بأعراض السحر العامة بإذن الله، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين جميعا، وأن يحفظ المسلمات، وأن يحفظ أبناء المسلمين وأبناء المسلمات من هذا الداء الخطير، والحمد لله رب العالمين. السحر له أعراض عامة، أول عرض ذكره العلماء وهو تخيل المسحور أنه فعل الشيء وما فعله، بمعنى أول نقطة، أول عرض عند المسحور أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. أكررها حتى أوضحها، يخيل للمسحور أنه يفعل الشيء، أو أنه أتى بالشيء، أو أنه كان يفعل الشيء لكنه ما فعل شيئا من هذا أبدا. وهذا يحتاج إلى استدلال، أي إلى دليل من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول في النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر له كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما فعله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه فعل الشيء لكنه ما فعل. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه يأتي نساء ولا يأتيهن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي نساء ولا يأتيهن. الرواية الثالثة في هذا المضمار والثلاث عند الإمام البخاري في صحيح، حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. يقول قائل أليست هذه الأولى؟ أبدا، هناك اختلافان بين الأولى والثالثة. الأولى كان يخيل إليه، أما الثالثة حتى أنه لا يخيل إليه. الأولى كان يفعل الشيء وما فعله، الثالثة يفعل الشيء أنه يفعل الشيء وما فعله. المهم قلت أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء كأمثال النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله والكثير من أهل العلم، قالوا أن سحر النبي لم يؤثر لا على عقله ولا على الوحي، لم يؤثر لا على العقل ولا على الوحي، وهذا من فضل الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا عصم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع في مثل هذه الأمور، والنبي له عصمة صلى الله عليه وسلم. لكن يقول قائل: ألا يضد ذلك العصمة؟ أبدا، سحر النبي ما أبدا، ما في شيء يناقض العصمة على الإطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، شأنه كشأن البشر، بشر شأنه كشأن البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا هو القرآن، ولا نحتاج إلى غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يغالي في النبي ويقول هو نور عرش الله، أو أنه أول خلق الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجه كذا أو أنه كذا، فهذا جهل وإفك، والعياذ بالله جل وعلا. نبرأ إلى الله من أصحاب هذه الأقوال. لذلك قلت أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم، يجري عليه ما يجري على البشر، الدليل من القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أهو الفارق بيني وبينكم، أنه يوحى إلي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلي أي أنه رسول، هو عبد كسائر عباد الله جل وعلا، لكنه فضل بالرسالة كما فضل بأمور كثيرة، أنه سيد الخلق، أنه أفضل الخلق، أنه إلى آخر هذه الأمور التي وردت في الأدلة الصحيحة. لكنه بشر، يجري عليه ما يجري على البشر من الأعراض والآفات، ويأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويبول كما يبول الناس، ويتغوط كما يتغوط الناس، ويمرض كما يمرض الناس، ويعافى كما يعافى الناس، وهذا من الداء أي من المرض، والسحر داء. لذلك قال ابن باز رحمه الله، وقال ابن عثيمين أيضا في رحمه الله في شرح في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: والسحر داء، والسحر داء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك فإني أقول بإذن الله جل وعلا: هذا السحر إنما هو داء، يعني مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر من الأمراض والآفات، لكن هذا الشيء لا يؤثر لا على الوحي ولا على القلب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم دلالة على ذلك أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى أنه كان يظن، يعني يخيل إليه أنه يأتي نساء ولا يأتيهن، مجرد تخيل في هذه الأمور، لكن ما أثر على الوحي ولا أثر على العقل صلوات الله وسلامه عليه. طيب، في نقطة مهمة جدا، وثلاث أحاديث عند الإمام البخاري برقم 5763 65 66، قلت بإذن الله جل وعلا نقطة في غاية الأهمية. يقول قائل: طب أنت تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الآخرين، نعم يحدث هذا العرض لمن أصيب بهذا أيضا كما ذكر العلماء. قلت: أنا ناقل. ولذلك قالوا أن الشخص حينما يصاب ويكون على الأذكار ويكون على التقى بإذن الله جل وعلا، فإن السحر يخف أو تخف وطأته على هذا الإنسان، فيخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، أو أنه يأتي الشيء وما أتاه. نعم، هذا هو العرض الأول. الثاني: شعور المسحور بالمرض، يعني المسحور دائما يشعر بالمرض، أوضحها أكثر، يشعر بالمرض، يذهب إلى الأطباء إنه يعاني من بطنه، والأطباء يقولون لا شيء عنده، يعاني من ظهره يقول الأطباء لا شيء عنده، يعاني من رأسه يقول الأطباء لا شيء عنده، يعاني من آلام عجيبة في أعصابه يقول الأطباء لا شيء عنده، يعاني من آلام في عضلات بدنه يقول الأطباء لا شيء عنده، يعاني من أشياء حتى أنه يكاد يتمزق وفي الحقيقة لا شيء عنده. هذا هو المسحور بالنسبة لشعوره، يشعر بالمرض. وحينما أقول يشعر بالمرض، يشترك معه الموهوم. الموهوم في إنسان ضعيف الشخصية، دني الهمة، إذا جلس شعر بما يشعر به الآخرون، يقول أنا مريض ويحاكي هذا، وهو وهم. وكذا الموسوس يبتلى بمثل هذه الأمور، وليس معنى ذلك أنه أصابه سحر، لا الموهوم أصابه سحر ولا هذا الموسوس أصابه سحر، لذلك تختلط الأمور. من أجل ذلك أقول بقول ابن قدامة قال عن السحر: له حقيقة، منه ما يمرض ويقتل. هذا قوله، قول الإمام ابن قدامة، وليس قوله وحده، وليس القول قوله وحده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب أيضا قال: فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول لك السحر هذا يؤثر في بدن المسحور بالمرض شيئا فشيئا حتى يهلك، بمعنى أن السحر هذا إن كان مفعولا لهذا المريض بالمرض أو بالنزيف أو بالقتل أو ما شابه ذلك، فإن الأمر يشتد عليه رويدا 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 ويضمر بدنه حتى يهلك من جراء ذلك، طبعا بإذن الله جل وعلا، ولا يكون الأمر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه مهمة للغاية. لم يقف الأمر عند قول الشيخ ابن عثيمين أو قول ابن قدامة رحمه الله على الاثنين، بل هناك رأي الذي قاله القرطبي أيضا، قال يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. هذا قول القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، بمعنى أن العلماء يقصدون بذلك أن هناك نوع من السحر، وهذا النوع إنما المقصود منه إما المرض وإما الهلاك. يعني مثلا يروح للساحر يقول له افعل لي لهذا الشخص بالمرض إنه يشكو من عظام، يشكو من ألم مبرح، يشكو من كذا حتى يحمل على الأعناق. طبعا كل شيء بإذن الله ممكن ما يأثر على الإطلاق، فيقوم بفعل هذا فيؤثر فيه بإذن الله جل وعلا، فيشكو من ألام مبرح، ربما شكى من معدته، ربما شكى من بدنه جميعا، ربما شكى وتراه يضمر يضمر الأمر في ذلك، جسده يضمر ويضعف، يذهب به إلى الأطباء، يقول الأطباء لا شيء عنده، إنه موهوم فقط وهم وهو ليس بوهم، ويعاني وينتقل به من طبيب إلى طبيب، حتى أن أهله يظنون أنه موهوم، لكن المرض يشتد عليه يشتد عليه، وربما هلك ومات كما قال القرطبي وكما قال ابن قدامة وكما قال ابن عثيمين في هذه المسألة، فيموت بهذا الداء والعياذ برب الأرض والسماء. أيضا تذهب فلانة إلى ساحر وتقول له إني أريد منك أن تقوم بعمل سحر بالنزيف لفلانة، فيقوم بفعل ذلك طبعا والتأثير بإذن الله جل وعلا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيقوم بفعل ذلك، فترى فلانة يأتيها النزيف يذهب بها إلى الأطباء لكن لا يقف النزيف، يذهب بها إلى آخرين لكن لا يقف النزيف، ربما شفيت بإذن الله وربما هلكت بسبب ذلك. وهذا هو العرض الثاني. الثالث تخيل المسحور سوء وقبح منظر أهله. أوضح أكثر، بمعنى أن الرجل يخيل إليه، أي ليس على سبيل الحقيقة أبدا، هذا قول العلماء، يخيل إليه سوء وقبح منظر الزوجة، كذا الزوجة يخيل إليها سوء وقبح منظر الزوج. يعني مثلا أنا أرى يعني وجهك كوجه ماعز أو كوجه خروف أو كوجه قرد أو كجمجمة بلا لحم أو كعظام والعياذ بالله، أو بشكل منفر، أو أرى فمك واسعا، أرى عينيك كذا، إلى آخر هذه الأمور، وهي إما أن تراه على هيئة وحش، وإما أن تراه في صورة حيوان، وإما أن تراه في صورة أفعى يعني ثعبان، وإما أن تراه في صورة عقرب، وإما أن تراه في صورة مريبة. إذا ينتج وينجم عن ذلك أن الزوجة يهاب زوجته ويخشى زوجته ويخاف من طلعتها، ولا يتمنى أيضا النظر إليها، ولا يتحمل كلمة منها. يعني مثلا تعاتبه في شيء تقوم الدنيا ولا تقعد، يصرخ يصرخ لا يطيق سماع صوتها أبدا، لأنه يراها في أسوأ منظر وفي أقبح صورة، فلا يتحمل منها حرفا واحدا. ولذلك حينما يأتي الناس للمناقشة بالاثنين، انت زعلان ليه وانت زعلانة ليش، ويجلس الاثنان على طاولة واحدة ويسمع الناس الكلام الذي بسببه حدثت هذه المشاكل، فلا يرون شيئا. القضية سوء وقبح المنظر ها هنا وسوء وقبح المنظر ها هنا. ولذلك هو أيضا حينما يتكلم بكلمة تقول طلقني طلقني، لا أريد الحياة معك، أنا متضيئة، أنا مخنوعة، أنا لا أريد أن أراك، أنا أشكو من كذا، صداع في رأسي، مسامير تدخل جمجمتي، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك عقب الإمام الحافظ رحمه الله في تفسيره في ابن كثير 1143 قال والقصد من ذلك هو الإيقاع، أي إيقاع الضرر بين الاثنين، لا يفرقون بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. في الأصل في خلطة وائتلاف ورحمة بين الاثنين ومحبة بين الاثنين وعيشرة طيبة جدا، هذا يقع والعياذ بالله جل وعلا. يعني دي التفريق بقى بين المرء وأهله، بين الزوج وزوجته، بين الرجل وامرأته، بين المرأة وزوجها إلى آخره. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك هذا أمر فظيع ومريب، لذلك ذكره ربنا جل وعلا في قرآنه في سورة البقرة في أول سورة مدنية في كتاب الكريم، في السورة الثانية بالنسبة للتعداد والإحصاء في كتابه جل وعلا، وذكر هذا على سبيل المثال. لماذا؟ لقوة الأمر فيه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه هدم البيوت ويصير الأولاد كاليتامى، رغم أن أباهم موجود ورغم أن أمهم موجودة، إلا أن البيت مدمر والعياذ بالله جل وعلا. طيب، هذا هو النوع الثالث اللي هو التخيل المسحور، سوء وقبح منظر الزوجة، وكذلك يا ترى سوء وقبح منظر الزوج والعياذ بالله. النوع الرابع أنا بذكره بالترتيب، الرابع تعلق المسحور بآخر بشكل يشبه الجنون، بمعنى مش حب طبيعي، مش عشق طبيعي، مش مل طبيعي على الإطلاق. ترى مثلا فلانة تجري خلفه كالمجنون، لا تترك مكانا ولا تترك مجلسا إلا وهي من خلفه، والأمر عندها يعمي ويصم، يعمي عن رؤية العيوب. ده امرأة ما يجوز لها فعل ذلك، ما يجوز أن تجري وراه في كل مكان ويراها الناس إلى آخر هذه الأمور، لكن تعمى عن ذلك. ويصم الأمر عندها عن سماع النصيحة، مهما تسمع من النصائح من أهلها من أقاربها من صديقاتها لا يمكن. وكذلك بالنسبة للرجل، إذا فعل له ذلك يجري خلف المرأة كما يجري الرضيع ويحبو إلى أمه، حتى أنه لا يبالي على الإطلاق بسوء منظره أمام الناس أو بسوء فضيحته أمام الناس. يعمي الأمر أمره ويصم الأمر أمره، أي لا يأتمر ولا ينتهي ولا يستمع إلى المواعظ ولا يرى العيوب التي بدرت منه والعياذ بالله جل وعلا. هذا النوع يا جماعة يسمى بسحر العطف، بسحر العطف. هذا النوع خطير جدا، يعني في ساحر من السويس تاب، يعني بيقولوا انه تاب حاكما، يعني الفئة القذرة دي انا والله ما اثق في توبته ولا في شيء. المهم يقول انه تاب. هذا الرجل يقول انه اتاه شاب، وهذا الولد تعلق بفتاة، وأهل الفتاة يعملون في دولة خليجية. المهم سافر الرجل بزوجته وأولاده، فذهب الولد إلى الساحر وقال ائتني بهذه البنت، فأقام لها سحرا فانقلبت على أبيها وعلى أمها، حتى أنها حضرت التذكرة وجاءت جريا إلى هذا الولد. أعوذ بالله من سوء الفعل، أعوذ بالله من الضلال والشرك، أعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، ومن الهدى بعد الضلالة، ومن الكفر بعد الإيمان. المهم هذا واحد. الثاني حكى لي وكان بالمنصورة، كان ساحرا مجرما وقال أنه تاب، أيضا لا أثق في هذه الأمثلة القذرة. هذا الرجل عجيب، يقول أنه لما كان شابا كان ساحرا تمنى امرأة ليست على الأخلاق على الإطلاق، فقام بفعل شيء لها حتى أنها أتته في الحقول وارتكب معها الفاحشة، نعوذ بالله من سوء الخلق ومن الكفر بعد الإيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخ، معك محمود الزغبي من لبنان.
أهلا وسهلا أخ محمود.
شيخ أنا كنت بس أطلع بأخواتي. نعم. فكرون المرازبي، ما أنا بقرأ كثير بالقرآن.
أي نعم.
وكنت يعني بحالة جنون، بياخذوني من طبيب لطبيب.
إيه.
وأنا يعني بس بدي فوت على اعمل كبايه شاي او شيء،
ايه
بنسى شو رايح اعمل.
ايش
بنسى اني رايح اعمل.
تنسى انك راح تسوي الشاي.
كلهم بيقولوا لي انه انت بتعادني من مرض نفسي. إيه؟ ما خصت لا سحر ولا سحر ولا شيء. انا بقول لهم سحر وبسمع صوت ايناس تحكي معي وما برد عليها، بستعيذ بالله منها، بعرف انه هالشياطين.
طب ايش نسبة التركيز عندك يا اخي محمود؟
نعم.
نسبة التركيز عندك ايش يعني؟ كيف يعني عندك تركيز جيد في الامور وانا ما عندك تركيز؟
50% مش كثير.
طب والنسيان عندك كثير؟
صار لي 7 سنين على الحالة.
ايه
صار عمري 35 سنة.
ايه تزوجت ولا بعد ما تزوجت؟
كنت ذكي كثير.
لا تزوجت ولا بعد ما تزوجت؟
لا بعد ما تزوجت.
ايه نعم اكيد. طيب حاضر، اوضح لك يا اخي محمود.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
اهلا بك عم الشيخ.
تفضل.
انا زي ما قمت في الصلاه كده عم الشيخ، ايدي اليمين بتترفع.
لا ابي الصوت يكون اعلى من ذلك.
نعم
تفضل.
بقول لك في الصلاه
في الصلاه إيه نعم تفضل.
في الصلاة إيه؟ إيدي اليمين بتترفع.
يدك اليمنى ترفع.
فأصابع كلها تتنفض.
إيه؟
رحت لمشايخ هنا على أساس ده قالوا لي إن دي سحر.
إيه؟
وإن السحر ده سحر أسود أو سحر خبيث ومدفون في المقابر أو في الحمام حاجة زي كده يعني. وما فيش حد عارف يطلع يعني مثلا على أساس إن أنا يضع عليها الشيخ
أو في
غيبوبة.
ركز معي ركز معي. لا هم حكموا بأن هذا سحر. إيش اللي أكدوه من هذا سحر؟
نعم.
إيش اللي أكدوه بأن هذا سحر؟
لما يضع عليها قرآن إيدي كلها اليمين تبدأ تترفع صباح 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 وإيدي تتنفض.
طيب بالنسبة لرأسك؟
لا رأسي ما فيش حاجة هي إيدي اليمين بس وإيدي اليمين
فقط يعني.
إيه
طيب حاضر حاضر حاضر. طيب مع السلامة. طبعا حينما أقول أعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام. تفضلي.
حضرتك الشيخ محمد مع حضرتك.
معك الشيخ محمد إن شاء الله.
طب لو سمحت يا شيخ محمد انا عندنا حالة كده والله بقى لها 5 سنين وغلبنا فيها او مش عارفين نعمل ايه. هي من يعني بنت من ساعة ما تزوجت بيجي لها حالة دايما بعد العيد الكبير.
ايه اللي بجيلها بقى؟ ايه اللي بجيلها؟
بتتخنق وتفتح بقها جامد. وجبنا لها الشيوخ كتير وقالوا ان ده مس وده سحر او في اللي بقى يقول ده حسد.
طب ركزي معايا. لما هي بتزعل شديد يعني او تغضب كثيرا ايش اللي بيحصل؟
لا هي ما بتبقى طول السنه
وليده
جدا ما فيش اي
لا لما حد بيزعلها لما حد بيزعلها كثيرا ايش اللي يحصل لها؟
لما حد بيزعلها في الايام العاديه يعني.
ايوه
لا يعني يعني بتفرتش بس هي يعني مش بتاخد في دماغها قوي يعني.
طيب
عادي يعني.
السؤال الثاني هل بيجي لها ما يشبه حالات الصرع؟
هي بتبقى حضرتك بتبقى بتفتح بقها وتبقى فيها قوة جامدة جدا. لما بالذات كمان نيجي نقرا لها قرآن بتزيد وتبقى عايزة تخنق اللي قدامها.
أيوة أيوة أيوة.
آخر مرة.
طيب بعد ما تفوق من الحالة بتتذكر ولا ما بتتذكرش؟
لا بعد ما بتفوق من الحالة اللي هي فيها دي يعني. بتقول انا ببقى مخنوقة حاجة مسكاني من عند زوري وروحها تطلع ودلوقتي بقى جاي لها في دراعها بيوقف لها دراعها.
ايوه ايوه ايوه.
فاحنا جبنا لها شيخ امبارح فقال لها علاج في سوره البقره ولازم تمسك المصحف وتقري. المشكله ان هي كل ما بتمسك المصحف تقرا بتجي لها الحاله ديت وبترمي المصحف وبصراحه بتجي لها حاله وحشه جدا جدا وبتخنق اللي قدامها بتبقى بتضرب فيه بيبقى يعني حوالي اخواتها ثلاثه بسم الله ما شاء الله مش قادرين عليه.
فاهم فاهم. وبعد كده عظامها تشتكي من عظام ان هي كسرت عظمها
يعني في وجع في ظهرها بسيط ودلوقتي جاي في دراعها يعني دراعها ده لسه
فاهم.
هي على الحاله دي بقى لها 4 سنين.
طيب حاضر حاضر جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. والله كان في بس حاجه كنت عايز اقول لحضرتك عنها.
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
والله انا كنت يعني كنت ما انا طالب في كليه اصول دين ودعوه وما كنتش يعني بشرب اي حاجه ولا كده. فجيت يعني اتلميت على اصحاب سوء كده اهوت وشربت معاهم وكده وتعبت يعني جالي وهم ان انا بموت وكده. فالمهم يعني كنت بموت وعايز الشيخ محمد يعني هو اللي يطلع عليا وكده اهوت. والمهم خدوني وراح على المستشفى فالدكتوره يعني من يمكن ما تعرفش ان انا شارب وكده فقالت لي حاله هستيريا وكده. فالمهم ماشي مع الدكاتره بقى لي يمكن حوالي سنه. اللي بيجي لي دلوقتي يعني حاله خوف وكده اهوت خوف بيعتريني جامد وبحس ان انا يعني هموت
خلاص. خوف وبتشعر انك هتموت. المهم الموت اللي بيلاحظك خوف من الموت على طول. الموت هيجي لك في اي لحظه. اتربى عندك رعب وخوف واضطراب وقلق ووسوسه
رعب وان انا يعني ماشي في الشارع دايما عايز اصرخ.
اي نعم انا بقول لك ايه هي هذه هي هذه
دايما عايز
القلق والاضطراب. اي نعم
او دايما حاسس ان انا يعني 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 مجنون يعني بحس ان انا مجنون.
هي هذه. طيب طيب حاضر اوضح لك باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله. طيب انطلق يعني قليلا في المادة العلمية. قلت حينما أقول أعوذ بالكفر أعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان لا أقصد فعلة الكبيرة ولكن أقصد السحر لأن السحر كفر والعياذ بالله جل وعلا. المهم يا جماعة بعد كده العرض الخامس عشان أبقى ماشي بالترتيب رؤية الأحلام المفزعة. رؤية الأحلام المفزعة مش طبعا كل ما إنسان بيشوف لي أحلام بقى مفزعة يبقى يقولك أنا مسحور. لا مش معنى كده على الإطلاق. لا بمعنى إن الشخص يقوم منها مريضا متألما وكأنه كان يعيش حقيقة في هذا الشيء. بمعنى هو شاف الوقت كابوس أو قالوا فزع في المنام بيقوم عظمه كله بيؤلمه وكأنه كان فعلا في معركة إلى آخر هذه الأمور، ويظهر الأثر المترتب على ذلك حتى بالنهار وهو يمشي إلى عمله أو حتى كان في بيته. هذا أمر. الأمر الثاني، الأحلام المفزعة هذه تكون مربوطة ارتباطا وثيقا بأمر السحر، بمعنى أنها ترتبط بالشر الذي ابتلي به كما ذكر ذلك ابن سيرين وغيره. ولذلك أقول لا أريد أن أتوسع في هذه حتى لا يختلط الأمر على الناس، وحتى لا يظن الناس أننا نفتح مجالا واسعا في هذا الباب، بل نريد أن نسد. ولذلك أقول اللي بتأتي الأحلام المفزعة الكثيرة المربوطة بآثار السحر هذه أو بآثار الشر هذه، ثم إذا أصبح يشكو من الآثار المترتبة من الجهد والمشقة والألم على بدنه وعلى أعصابه وعلى عضلاته، حينئذ أقول هذا عرض. وهو العرض الخامس. العرض السادس، الشعور بالخوف والاضطراب وطول الصمت. الشعور بالخوف والاضطراب وطول الصمت، بمعنى أن شخصية هذا الشخص قبل هذا العرض لم تكن كذلك، كان صاحب شخصية مستوية طبيعي تماما، لكن عنده الخوف ولا عنده الاضطراب ولا عنده طول الصمت، ولكن طرأت عليه هذه الصفات. حينما تطرأ عليه هذه الصفات نقول أنها عرض من أعراض السحر، بمعنى أن الشخص لم يكن مطويا في الأساس، أن الشخص هذا لم يكن كثير الصمت في الأساس، أن الشخص هذا كان متزنا في الأساس، حينئذ نحكم بأن الشخص هذا أصيب بعرض من أعراض السحر. لكن لا نوقن بذلك ولا نثبت ذلك إلا بدليل، إلا بدليل. من أجل ذلك أقول من رأى في نفسه بعد اتزانه اضطرابا ورأى خوفا ورأى طول صمت، بمعنى يفضل ما يحب يكلم حد، ما يحب يجلس مع حد، ما يحب يرى أحد، حتى أنه يتمنى أنه يغلق على نفسه، يتمنى أنه يعيش في جزيرة ما عليها بشر، يتمنى أنه يروح في مكان ما فيش بشر ولا حد موجود على الإطلاق، يتمنى أنه تخسف به الأرض فيعيش حتى ولو تحت الأرض، طبعا هذا مستحيل، حتى لا يرى بشرا ولا يسمع صوتا لا من أهلي ولا من جيراني ولا من أخداني ولا من أصدقائي ولا من رفاقي ولا من أي أحد على الإطلاق. هذا النوع بنسميه عرض من أعراض السحر، وهو العرض السادس في المسألة. العرض السابع، الانطواء والعزلة وكثرة الشرود. الانطواء والعزلة وكثرة الشرود، بضابط أن يكون الإنسان متزنا مستقيما قبل ذلك، ولم يكن قد أصيب بواحدة من هذه الثلاث قبل ذلك، وإلا كان المرض مرضا نفسيا بحتا. العلماء لما قالوا بالشعور بهذا الانطواء والعزلة وكثرة الشرود، قلت يشترك فيها المرض النفسي، يشترك فيها المرض النفسي، المريض النفسي أيضا يعاني من الانطواء، يعاني من العزلة، يعاني من كثرة الشرود. ولذلك لابد وأن نميز بين الاثنين حتى لا يقع المريض النفسي في براثن السحرة أو براثن أدعياء العلاج أو ما شابه ذلك. قلت فإذا كان الإنسان متزنا مستقيما وطرأت عليه الصفات أو الخصال الثلاث للانطواء، الصوارة منطويا، لا يحب الجلوس مع أحد، لا يحب الخروج مع أحد، لا يحب السفر مع أحد، ثم بعد ذلك العزلة يريد أن يكون وحده، ثم بعد ذلك كثرة الشرود، يعني فكره شارد شارد، تكلمه وهو لا يسمعك، تنظر في عينيه وتحدثه وهو ينظر في عينيك لكنه ليس معك أبدا، هو في موال آخر وفي باب آخر. هذه الصفات إنما هي العرض السابع من أعراض السحر العامة. أيضا الثامنة، سرعة الغضب والانفعال بسبب وبدون سبب. سرعة الغضب والانفعال بسبب وبدون سبب، هذه يشترك فيها المريض النفسي، ويشترك فيها العصبي، ويشترك فيها أيضا صاحب المزاج السيء. ولذلك لا نريد أن نخلط في المسائل. المريض النفسي ممكن يصاب هكذا ويبقى مريض نفسي ما عنده أي شيء من السحر على الإطلاق. كذلك الإنسان اللي احنا بنسميه سيء الخلق عنده هذه. الإنسان العصبي ما عنده سحر لكن يعاني من هذه الأمور. الضابط أن يحكم لهذا الإنسان قبل ذلك بالاتزان والأدب وعدم التسرع، ويحكم له بالأناة والحكمة، لكن طرأت عليه هذه الصفات حينئذ نقول إنه أصيب بعرض من أعراض السحر، وهو العرض رقم ثمانية. رقم تسعة، كثرة الوساوس. كثرة الوساوس والشك في كثير أو معظم الأشياء. أكد ثاني، كثرة الوساوس والشك في معظم الأشياء. عنده وساوس مش في شيء معين، عنده كثير من الوساوس، وسوس في أمور كثيرة، تكلموا في أي شيء يوسوس، في أهلي يوسوس، في أقاربي يوسوس، في عملي يوسوس، في طهارتي يوسوس، في أي شيء من أمور حياتي يوسوس. ولم يقف الأمر بالنسبة لي الوسوسة فقط، ولكن يشك، ترتب على ذلك شك، يشك في نفسي، يشك في الذين هم من حوله. يعني مثلا لو أنه رأى إنسانا ينظر إلي يوسوس إليه، كرهني، ده بيضطهدني، ده بيتحداني، ده بيعنيني، نظرته لي معناها كذا، ثم يتسرب الشك، شك أنا فعلت إيه؟ طب هو ليه عمل لي كذا؟ إلى آخر هذه الأمور. فإذا كان الإنسان معتدل المزاج وكان طبيعيا وكان من أهل الساتر وكان يشهد له بالخير والحكمة في تصرفاته وأموره، ثم أصيب بالإثنين هذين، نقول أصيب بعرض من أعراض السحر. وعلى فكرة كثرة الوساوس والشك يمكن أن تصيب الإنسان الذي ليس به سحر على الإطلاق. يعني مثلا إنسان ضعيف الشخصية، إنسان جبان، إنسان مريض نفسي، يعاني من أشياء كثيرة، يصير مضطربا وتضطرب شخصيته، يصير بعد ذلك موسوسا، بعد الوسوسة يعتريه الشك. ومش معنى كده أنه يكون مسحور أبدا، ويكون ما هو مسحور حتى لا نخلط الأوراق، ولكن الضابط كما ذكرت عن أهل العلم. فمن رأى النقطتين بعد ما ذكرت أقول فقد أصيب بعرض من أعراض السحر، وهو العرض رقم 9. عرض رقم 10، التأثير على العقل بالجنون أو ما يشبهه. التأثير على العقل بالجنون أو ما يشبه الجنون، بمعنى أنك ترى إنسانا شابا أو رجلا عاقلا شهد له الجميع بالأدب وبحسن الخلق وبالتميز، وفجأة صار مجنونا أو أشبه المجانين في تصرفاته. كان إنسان حكيم، إذا دخل السلام عليكم، يجلس يبتسم، عنده مودة، عنده موادعة، عنده لينجانب، عنده خفض جناح، عنده انكسار مع الناس، فجأة نراه يصرخ ويسب ويتعامل كالمجنون، ويجعل الصغيرة كبيرة، ويهج أمره حتى يصير كالمجنون أو حتى يصير مجنونا. هذا عرض من أعراض السحر، هذا عرض من أعراض السحر، وهو العرض رقم 10. قال ابن عثيمين رحمه الله: يؤثر في بدن المسحور اللي هو السحر هذا وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. هكذا قول الشيخ ابن عثيمين، قال: فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله، والعياذ بالله في القول المفيد على كتاب التوحيد المجلد الثاني صفحة 5. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب رقم 11، العرض الحادي 10 اللي هو الضيق والقلق. ضيق وقلق هذا يشترك فيه المريض النفسي مع الذي أصيب بعرض من أعراض السحر، عنده قلق وعنده ضيق. هذا الشخص يعاني من ضيق، تقول له ايه؟ لك مش قادر اخذ نفسي، وما في ايه؟ شيء ضاغط على قلبي، شيء في صخرة على قلبي، في جبل على صدري، ضيق. حتى من الآخرين بالنسبة للسماع والرؤية، عندي ضيق من رؤية ناس، عندي ضيق من سماع الأصوات، عندي ضيق من كل شيء. فشوف الضيق يعتريه كيف. أول حاجة هذا الضيق يعتريه بالنسبة لصدره، يشعر أن عليه صخرة، يشعر أن عليه جبلا، يشعر أنه لا يستطيع أن يتنفس تنفسا طبيعيا، خلاص ضيق ضيق، يشعر أنه عنده ضيق، يعاني من الضيق من سماع أقوال الآخرين، من رؤية الآخرين، حتى من بيته، حتى من ذاته. هذا هو الضيق. الصفة اللي معاها القلق، إنسان عنده قلق، مش متزن، مش ثابت، الآن دايما الآن، أي قرار الآن، أي كلمة الآن، أي شيء يحدث له منه في قلق، مثابت ويدعي الأمور لله جل وعلا، لا يعاني قلقا مع هذا الضيق. قال ابن عثيمين رحمه الله: أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله تعالى. يعني هذا عرض من أعراض السحر وهو رقم 11، وهذا كفر، أي فعله كفر، ولذلك فإنه يلي الشرك بالله مباشرة. بعد كده العرض 12، وهو أن السحر يفسد على المسحور دينه ودنياه. سحره يفسد على المسحور دينه ودنياه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة أيضا: فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه، فهو يفسد على المسحور. بأكد مرة ثانية، قال الشيخ ابن عثيمين، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه، فيصبح كالبهائم من القلق، يصبح كالبهائم يعني ما هو مضطرب، منفعل، كيت الآن كيت ما يستقر على حال، بل أسوأ. لذا فإن السحر والعياذ بالله من الشرك ولا الإشراك بالله، لذا أدعو الله أن لا يمكن لساحر من مسلم أبدا. هذا قول الشيخ رحمه الله، القول المفيد 2-14. طيب آخر نقطة بقى عندنا في الأعراض العامة. السلام عليكم
وبركاته.
اهلا وسهلا،
ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك ويحفظك،
بارك الله فيك،
جزاك الله الخير.
شيخ محمد، انا ابني معمول له سحر جامد حقيقي مش بتهريج. يعني هو كان بيشتغل وكويس وربنا فتح عليه كويس. في واحده قريبه مننا قوي دي مدمره ناس كتير في العيله. فده انا مش عارف اعالجه ازاي، مش عارف يشتغل ومش عارف يعمل يرجع شغله تاني، وعلى طول ملففاه في ايد المحاكم. وحقيقي والله الشيخ محمد حقيقي مش بهزر.
ايه الاعراض الظاهره بالنسبه له يعني؟
افندم افندم،
ايه الاعراض الظاهره؟
هو على طول مش عايز يشتغل، على طول بيتكلم نفسه.
ترك العمل وبيحدث نفسه
على طول، طول ما قاعد مش عايز يشتغل ومش عايز يعمل حاجة خالص. والحكومة بتسيبه يا محمد.
بعد إذنك، صار عنده انطوائي الحين، ما يحب يجلس مع أي حد ولا يكلم أي حد
خالص يا شيخ محمد. وعلى طول قافل الباب. على طول قافل الباب على نفسه في الأوضة،
قافل على نفسه،
وكان بيشتغل وكويس.
صحيح. طيب حاضر. حاضر حاضر، أسأل الله يشفيه ويعافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجا مبرورا وأجرا سافدا ودعاء متقبلا يا شيخنا الفاضل، يا أسد سنتنا وفارس أمتنا، نمت لنا عزا وفخرا وبارك الله لنا فيك.
ربنا يبارك في عمرك، حفظك الله وتقبل منا ومنك، أسأل الله أن يجعلك من الصالحات الربانيات. فضلي.
آمين. شيخي الفاضل،
فضل.
سابقا قد سألتك سؤالين جليلين ولم تجبني عنهما، أرجو أن تجيبني الآن.
حاضر.
السؤال الأول، سألتك يا شيخي، عندما يضعون الملابس في الدواليب، هل يضعون الدبابيس عليها كي تقيها من الجان أم لا مع الدليل الشرعي؟
يعني حينما يضعون الملابس في الدواليب يضعون فيها تقصرين؟
نعم.
المشابك هذه تقصرين لحفظها من
نعم
الجان
نعم
وما شابه ذلك؟
نعم.
فهل تقصرين سؤال، هل هي تحفظ الملابس فعلا من الجان وما شابه ذلك؟
نعم هل تحفظ هذه الدبابيس أم لا مع
أبداً
الدليل؟
لا الدبابيس ولا السكاكين ولا الأمواس كما يدعي العوام، ما تحفظ شيء.
نعم. سؤال الثاني يا شيخي الفاضل، لي صديقة قد ترى في المنام كلما تحمل ترى إنسانة تضربها وجهها أسود، فعندما تستيقظ من نومها ترى أنها أجهضت، فقلت لك يا شيخي الفاضل أريد علاجا لها ووعدتني ولم تجبني على هذا.
طيب
السؤال،
هذه الأخت على سبيل السؤال لأنك طلبت مني الإجابة حالا، هذه الأخت نعم يعني معها عامرة مكان سيئة، هذه العامرة إنما تضرب الأخت على ظهرها من أسفل الظهر ضربا شديدا، حينئذ تجهضها ولا تجعلها تحمل حملا كاملا على الإطلاق، ولا تستطيع أن تلد إلا طبعا بإذن الله جل وعلا. ولذلك على هذه الأخت أن تفعل أولا الرقية الشرعية المعهودة المعلومة المحفوظة، ثانيا على الأخت أن تطبق طريقة ورق السدر كما ذكرتها أنا بالكامل، ثالثا عليها أن تأتي بزيت زيتون سواء دافئ أو غير دافئ، وتقرأ عليه الفاتحة والبقرة كاملة والإخلاص والمعوذتين ثلاثة، ثم تمسح أسفل الظهر كل ليلة بإذن الله، وتمسح أسفل البطن بإذن الله جل وعلا، لا يصل هذا الشيء. ولتتأكد تماما من عدم وجود هذه العامرة ولعدم إذاها مرة ثانية، عليها أن يجب طبق عميق تضع فيه ماء وعليه ماء ورد أو عليه مسك، ثم تقرأ عليه بإذن الله جل وعلا الفاتحة، تقرأ البقرة، تقرأ الصفات كاملة، تقرأ الدخان بإذن الله، تقرأ الزلزلة، تقرأ الكافرون، تقرأ الإخلاص ثلاثة، تقرأ المعوذتين ثلاثة، ثم ترش ذلك في الحجرة وفي بقية البيت بإذن الله لن يتكرر إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
حياك الله، بارك الله في عمرك.
الله يبارك فيك، بس أنا عندي مشكلة بصراحة، مشكلة كبيرة، فأسأل الله أنه ربنا يشفينا ويعافينا ومرضى المسلمين من السحر والأشياء هذه.
أسأل الله ذلك.
فمشكلتي يا شيخ، أنا أصلا عندي أختي الأكبر مني
إيه؟
من هي صغيرة بتبعد عن القرآن، يعني مثلا القرآن والذكر والأشياء هذه.
إيه؟
فنحن ما كنا نعرف إيه المشكلة، وما عندنا كانت الثقافة الدينية كمان. إيه؟ صراحة.
إيه نعم.
بعد ما بنينا كبار ودخلنا المرحلة الثانوية وكذا بدأت مشكلات أكبر.
إيه؟
يعني عندها أعراض فظيعة، ونوديها من دكتور لدكتور من دكتور لدكتور، وتشوف منامات يعني، وتصرخ وتخاف لوحدها في الغرفة وكذا. وبرضه سبحان الله يعني ما عرفنا أي حاجة. فمرة واحدة من الأخوات جاتنا قالت جربوا العلاج بالقرآن الكريم.
إيه؟
فنحن قلنا لها يعني إيه العلاج بالقرآن الكريم؟ لا جربوا كده والله من باب التجربة. فروحنا لواحد يعني من المشايخ اللي يقرأ رقية شرعية وآيات الرقية. سبحان الله بمجرد ما دخلنا غرفة الراقي وكده فبدت تصرخ.
إيه تصرخ على طول يعني عليها وصارت تعاني. إيه؟
إيه؟
يعني بدأت تصرخ ثم يأتيها ما يشبه التشنج هذا لكن في
وعيها. أيوة بدأت تصرخ وعلى طول شافت أشياء يعني.
ايه؟
سبحان الله يعني. ايه؟ وقت شافت أشياء، شافت ايه؟ واحدة ست، وشافت ثعابين، وشافت يعني أشياء كده سبحان الله، وبدأت تتكلم يعني وأبد تسكت سبحان الله.
ايه؟
وخلاص بعد ذلك نحن حتى يعني مش مصدقين الشيء هذا يعني.
لكن تكلمت مع الإنسان اللي هو صاحب الرقية هذا؟ تكلمت.
أيوة
مع راقي؟
تكلمت فقالت مثلا أنا فلانة.
أي أدري
فلان.
أدري أدري. طيب وبعدين؟
وبعد ذلك سبحان الله قالت أساسا أنا عملت العمل مش لهذه بس، للأسرة كلها، فعايزة انتقم من أبوهم يعني، عايزة انتقم.
إيه؟
من الأسرة كلها.
إيه؟
وبالفعل والله يا شيخ نحن بيتنا سبحان الله أصلا ما فيه استقرار يعني، تجد أبي سبحان الله طبعه حلو، بمجرد ما يدخل البيت يعصب على أمي، وتحس الكبير مع الصغير البيت كله يولع بس مش عارفين في إيه.
إيه؟
فبمجرد ما هي دخلت الرقية وكذا يعني السنة الأولى والسنة الثانية، وبدت تتعالج بالقرآن وكذا، فبدت الأعراض كلها، نحن كلنا كأفراد الأسرة واحد عندنا نفس الأعراض، عندنا الأحلام المزعجة الكوابيس. إيه؟ نشوف رجال سود يطاردونا، نشوف البقرة عايز أبقار عايزة تنطحنا.
إيه؟
وكذا.
إيه؟
وبنشوف برضو أشياء يعني فظيعة وآلام فظيعة يعني، فكلنا نعاني من الأشياء هذه.
أي نعم.
فهذه المشكلة أنا بعد ما تزوجت وبرضى عندي نفس المشكلة سبحان الله. أصلا زواجي سبحان الله حصل والحمد لله تم الزواج على خير.
نعم.
بعد ذلك عندي مشكلة الإجهاض يعني سبحان الله، يحصل حمل ويحصل إجهاض على طول، وكل الدكاترة أعمل كل التحاليل، أروح قبال الدكاترة يقولوا ما في أي شيء. رحت كان لي شيخ رقية شرعية قال لي والله سبحان الله يا شيخ أنا أجهضت 3 مرات، في الإجهاض الأول قال لي عندك عمل عقم، وإنك يعني لو حصل حمل كمان الجن يقتل البيبي في بطنك وكذا، وأنا أنصحك ما تروح لأي دكتور، تابعي رقية شرعية. فأنا الحمد لله يعني أنا شيخ بقرأ قرآن يعني الحمد لله، بقرأ سورة البقرة الحمد لله، أنا بقرأ القرآن وعلاقتي حلوة مع القرآن وكذا، بس أنا دلوقتي مش عارفة يعني أنا على طول بقرأ قرآن وكذا، أعمل إيه عشان مثلا كمشكلتي أنا مثلا عندي مشكلة الإجهاض.
إيه؟
ويحصل لي ضيق أحيانا ونرفزة والكوابيس والله.
إيه؟
يا شيخ كوابيس يعني من فترة شفت أحد الرجال يجيني داخل كذا في المنام يقول لي المكان هذا كله فيه جن، فبقول له أنا ما أخاف من الجن وأروح المكان فعلا معه وأنا أقرأ آية الكرسي وكذا. الحمد لله يعني أنا يعني بستعين بربنا كثير وبلجأ للقرآن، بس لسه مشكلتي قائمة يعني، عندي مشكلة الإجهاض وعندي مشكلة عدم الاستقرار وعندي عدم برضو يعني الحياة يعني ما موفقة في حياتي، أي خطوة
نفس الأعراض اللي أنا ذكرتها من قليل، يعني نفس أعراض السحر اللي أنا ذكرتها من قليل هي أنت اللي بتعاني منها، انتوا اهل البيت عامه باذن الله اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا شيخ،
وانا اسال الله يحفظك ويبارك في عمرك.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا في ميزان حسناتك،
ولك بمثل
والله انك تسعد قلوبنا يا شيخ.
اسال الله ان يبارك في عمرك وان يحفظك ويصرف عنك السوء،
يجمعني واياك على حوض المصطفى
صلى الله عليه وسلم. اللهم امين.
اني احبك في الله،
حبك الذي افتني من اجلك
والله يا شيخ، واشهد الله على ما اقول انني انتظر انتظار حلقتك كانما انتظر شيء غالي نفيس بعيد عني.
أسأل الله جل وعلا أن يزكيك، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من المباركين حيثما حللت.
الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ، وأسأل الله العظيم أن يكثر من أمثالك
ولك بمثل،
وأن يجعلكم بمثل سفينة النجاة لهذه آمين الأمة.
آمين آمين.
والله إن علماءنا الأجلاء وأنت منهم
الله يبارك
في عمرك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك ويبارك في هذه القناة الطيبة المباركة العامرة، وأن يجعلها تصل إلى جميع بيوت الموحدين ويعملون بما يقولون علماءنا.
آمين.
أسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين. آمين.
وأسأل الله العظيم أن يجمعني وإياك على حوض المصطفى.
آمين. حفظك
وأن
ربي.
يتجاوز الله عن سيئاتنا.
آمين.
ويغفر لنا ما سلف.
آمين.
وأن يثبتنا وإياك على الحق الذي يرضيه.
آمين.
اتصلت يا فضيلة الشيخ إلا لأن أقول لك بارك الله فيك ونفع بك،
بارك الله في عمرك
الله
وزادك أدبا وإخلاصا وتواضعا،
ونحشر معك يوم القيامة مع الصديقين والنبيين.
جزاك الله
خير. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يزيدك أدبا وإخلاصا وتواضعا، بارك الله في عمرك. أنتقل بإذن الله حتى أجيب بإذن على الأسئلة. آخر شيء في الأعراض العامة للسحر عدم جدوى العلاج المادي اللي هو الطبي يا جماعة. بقول يعني آخر عرض اللي هو رقم 13 عايز تكتبوا هذا أو تسجلوا اللي أنا قلته هذا عشان يبقى بإذن الله مرجعية عندكم. عدم جدوى أبدا الطبي المادي، يعني أول شيء بقولك روح للأطباء، اوعى تسألني الأول ولا تروح لراقي، روح للطبيب الأول. أي شيء تعاني منه اذهب إلى الطبيب أولا. إذا الطب استنفد وقال لك ما عندنا أبدا وإحنا نرى طبيا إن ما عندك شيء وأنك لا تعاني من شيء على الإطلاق، في الحالة دي نقول لك تعالى بإذن الله جل وعلا. طيب إذا الطب حجز، واحد بيشتكي من بطنه يا جماعة، ذهب إلى الأطباء، عملوا له مناظير، عملوا له السونار، عملوا له كل هذه الأمور، وبعدين الأطباء قالوا ما عنده شيء على الإطلاق، تعالى على هذا مرض نفسي. لأن المريض مرض نفسي دائما يشعر بغثيان وألم في البطن وأن كان يريد أن يقيء وما في شيء، ويمكن أن يكون مسحورا يعني شرب. ولذلك قال العلماء ومن الخبرة أن الألم إذا اشتد بالباطن يعلم أن هذا قد شرب سحرا، يبقى في الحالة دي بإذن الله نبطل السحر المشروب حتى يرتاح، ولذلك إن أبطلناه شفي بإذن الله جل وعلا. طيب هذا الشخص يعاني من آلام واضطرابات لا يعلمها إلا الله جل وعلا، طيب ما هو قادر على الإطلاق، طيب وكان ذهنه يزول، هذا شخص إما أن يكون معزما له أو مطلسما له على نجم أو ما شابه ذلك. كان في قرية جنبنا يا جماعة تبع في المنصورة من زمان من زمان جدا، يعني راجل سحر ابن أخوه، ربطوا عقدوا عن زوجته وبالزوج، هذا الولد بقي معقودا عن زوجته 15 سنة لا يقربها أبدا، مو قادر أبدا. بعدين عمه جي في يوم اعترف له قال له يا ابني أنا بدي أتوب، أنا فعلت بك كذا وكذا وكذا، ما كان من الولد إلا أن قال له إذن احلل ما فعلت، فحل له العقد خلاص فكوا بإذن الله، فوجد الولد نفسه طبيعيا، فما كان منه إلا أن أتى بالبندقية ثم ضرب عمه في رأسه فقتله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مثل هذه إذا الإنسان أو الساحر أقر بأنه سحر لفلان أو أقر المسحور بأنه ذهب إلى الساحر فلان وتثبت من ذلك إن الساحر اللي عمل العمل، نقول للساحر هذا إذن اجهض او افني ما فعلت، استخرج ما فعلت، خرج الله وافنيه امحيه، يوم السحر مطلعه ويمحيه. هذه طريقة اسمها طريقة استخراج السحر، لما اتكلم عن ابطال السحر في الحلقة الجاية ان شاء الله، ودي مهمة جدا للكل ان يكتبها وراي، هتكلم عن كل طرق ابطال السحر الحلقة القادمة. الشيخ ابن باز يقول وبعد ان يبطل السحر يقوم الامام بقتله، لان المعلوم ان السحر هذا مشرك ولا استتابة له، هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، بس مش أي حد يقتل لا، وإلا كان الأمر هوى والعياذ بالله. الحاكم فقط ولي الأمر هو اللي يقتل هذا الساحر. المهم اللي بدي أقوله بإذن الله في هذه النقطة يا جماعة، عدم جدوى العلاج الطبي تبين تماما أن الشخص هذا إما أن يكون مريضا مرضا نفسيا، طيب أطباء الأمراض النفسية ما عنده شيء، يبقى في هذه الحالة نقول أن عنده سحر. لكن المصيبة اللي بسمعها من الناس الحين بتعالج من سنة، بتعالج من سنتين، بتعالج سنة إيه؟ هي المفروض عنده مس هي جلسة واحدة، جلسة واحدة بإذن الله يكون إنسان تقي صالح موقن بالله جل وعلا خلاص. يعني زمان أعوذ بالله من تزكية النفس، زمان جاب واحد مشلول تماما مشلول، هي دقائق تبقى بإذن الله جل وعلا واحدة ومعلومة وشاهدونا الحين. طبعا أنا مالي في العلاج، أنا أبدا العلم عندي أهم من أي شيء. هذه البنت كانت تتزوج بعد 8 أيام، هذه صار لا طعام ولا شراب ولا بول ولا غائط، كل شيء عندها أبدا. نقلوها المستشفى بعد 4 أيام قال لا 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 هذا تموت بعد 8 ساعات، المعلوم أن 8 ساعات لأن الدورة الدموية كيت والأن كيت وكيت. المهم بإذن الله جل وعلا ما هي إلا لحظات حوالي مثلا ثلاث دقائق، ثلاث دقائق ونصف بإذن الله، وكان قاعد جنبها ساحر يعمل يعمل ولا أي شيء بجوارها وهي بتعالج. طبعا بول ما في بول، احتباس براد ما في، حتى الحقن ما بتدخل على الإطلاق، البصر مغلق تماما، والله دقائق، حتى خشيت أن يكون الأمر فتنة بالنسبة لي. المهم دقائق دقائق، ثم صراخ، ثم خروج البول، وكت وكت صار الحين عندها أولاد. اللي أنا عايز أقوله الأمر يحتاج تقوى تقوى تقوى، لا يبقى مرتزق ولا يبقى مبتز ولا يبقى قصده أي شيء ثاني، وبعدين ما يكونش متخصص أنه راقي حتى لا يقال إن هذا الراقي بعيني وأن الشفاء لا يتم إلا على يديه، فسد عقدي. لا، الأخ قربها، أخوها، أبوها، إلى آخره، يتقي الله ويلح على الله في الدعاء ويستعين بالله، جلسة جلسة لا تزيد. كذلك في إبطال السحر المفترض هي جلسة. طب ما نفع هذا الباب، يعمل الباب الثاني الشرعي، ما نفع الباب الثاني، ممكن يجمع خمسة طرق ست طرق في أقوى طرق السحر مرة واحدة يزول بإذن الله، حتى ولو كان معزما زي ما بقوله أو متلصما به على نجم، حتى ولو كان على دبة من دواب البحر في قلب البحر يبطل بإذن الله جل وعلا. طبعا إجابة الأسئلة اللي جت للحين والإجابة عليها، وخاصة الأخت الأخيرة لأن مأساتها شديدة، تسمعون في إبطال السحر للحلقة الجاية عن علاج السحر وإبطاله، تسمعوا الإجابة على أسئلتكم، تسمعوا جميع أنواع الإبطال بأقوى ما يكون نقلا عن أئمتنا من السلف. لذلك أقول حلقة السبت القادم غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، هي ركزة السلسلة دي بكليتها بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله الشفاء للموحدين وللموحدات ولأبنائنا جميع، أسأل الله أن يحفظ المسلمين، أسأل الله أن يحفظ الموحدين، أسأل الله أن يحفظ الموحدين والموحدات، أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله في أبائي، في أمهاتي، في إخواني، في أخواتي، في أبنائي، في بناتي، بارك الله في المسلمين جميعا وفي قناة الرحمة وفي العاملين عليها جميعا، وأسأل الله أن يتقبل الحج منا ومن الجميع. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.